السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل أو أضاء نهار، ورضي الله عن آله الأطهار وصحابته الخيار الأبرار. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، إن مثل هذا المجلس نرجو به الخير من الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر المؤمنين ببشارات عظيمة لمن جلس للعلم في بيت من بيوت الله، ولا سيما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ومن غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج تاما حجته. من ترك بيته وانطلق إلى بيت من بيوت الله، إلى مسجد يقام فيه الذكر ويعلم فيه الخير، يبتغي أن يتعلم خيرا أو يعلم خيرا، كان موعودا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكتب الله له أجر حاج قد أتم حجه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن أتى هذا المسجد يريد أن يتعلم الخير أو يعلمه، كان موعودا بالفضل العظيم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فيكون بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومنزلة المجاهد في سبيل الله منزلة عظيمة. فحق لنا أيها الإخوة أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأن نحرص على الإخلاص في مجلسنا فيما نقول ونسمع، وأن يعلم الله من قلوبنا صدق العزم على العمل بما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون القرآن ولا يعملون به، متوعدون بهذا الوعيد الشديد أن يعذبهم الله عز وجل في النار، وأن تقرض شفاههم بمقاريض من نار، لأنهم كانوا يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون بما فيه، ويسمعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعملون بما فيها. فعلى المؤمن الموفق أن يجاهد نفسه ويستحضر الإخلاص لله عز وجل بأن ينوي في قلبه أن ينتفع بالعلم وأن ينفع به ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. لا يريد بهذا دنيا ولا سمعة ولا لقبا، وأن يعزم في قلبه على أن يعمل بالعلم الذي يتعلمه. هذا المجلس نعقده في مجلس في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم في كتاب عظيم هو عمدة الأحكام، هذا الكتاب النفيس للحافظ عبد الغني المقدسي الذي ذكر فيه الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله وجزاهما خير الجزاء عن هذه الأمة. نقرأ في كتاب الحج من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لنا نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وكنا قد شرعنا في قراءة الأحاديث من هذا الكتاب العظيم، ووقف بنا الحديث البارحة ونحن نشرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يلبسه المحرم في هذا الباب الذي عقده الحافظ بعد باب المواقيت، لأن أول ما يفعله الحاج إذا وصل إلى المواقيت أن يتهيأ للإحرام، فعقد هذا الباب وبدأه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فلعل الشيخ عبد المعطي يذكرنا بهذا الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللحضور، قال رحمه الله: باب ما يلبسه المحرم من الثياب. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين.
نعم، تكلمنا البارحة أيها الإخوة عن فقه هذا الحديث، وخلاصة ما ذكرناه أن الرجل يحرم عليه أن يلبس عند الإحرام كل لباس فصل على جسده أو على عضو من أعضائه، سواء كان مخيطا بخيط أو منسوجا بلا خيط، فيحرم عليه أن يلبس الثوب الذي هو الجلباب، ويحرم عليه أن يلبس ما يستر أعلى جسده كالفانيلة مثلا، ويحرم عليه أن يلبس ما يستر أسفل جسده من اللباس المفصل كالسراويل والبناطيل ونحو ذلك، سواء كانت السراويلات طويلة أو قصيرة، مخيطة أو غير مخيطة. ويحرم عليه كذلك أن يلبس الشراب الجورب المفصل على قدر الرجل، وأن يلبس الخف، وأن يلبس النعل الساتر لكل القدم المسمى بالجزمة أو الكندرة إذا كان يغطي الكعبين، ويحرم عليه كذلك أن يلبس المفصل لرأسه كالعمامة والبرنس والطاقية والقبعة، ويحرم على الرجل والمرأة الطيب سواء كان طيب اللون أو كان طيب الرائحة، ويحرم على المرأة حال إحرامها أن تنتقب وتغطي وجهها عند الرجال الأجانب بغطاء يستر وجهها كله، يسترها عن نظر الرجال الأجانب. وأما الرجل فمحل خلاف، أعني تغطية وجهه، والأحوط أن لا يغطي وجهه إلا لحاجة لا بد منها. ويحرم على المرأة والرجل لبس القفازين في اليدين. هذا خلاصة ما ذكرناه. ويفهم من هذا أيها الإخوة أنه يحل للمحرم أن يلبس نعلا غير ساترة للقدمين ولو كان فيها خيط، وأن يلبس الحزام الذي يحفظ فيه نقوده ونحوها ولو كان فيها خيط، وأن يحمل الحقيبة ولو كان فيها خيط، وأن يلبس النظارة، وأن يلبس الساعة ولو كان في سوار الساعة خيط، فإن كل هذا لم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هو في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يجوز للرجل أن يحمل حقيبته فوق رأسه، أو أن يحمل بطانية فوق رأسه، فإن هذا لم ينه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ينبغي فقهه، بل قال العلماء لو أن الحاج وضع الثوب على بدنه بدون لبس، ثوبه المعتاد وضعه فوق كتفيه، أو لو اشتد البرد فأخذ العباءة ووضعها على كتفيه بدون أن يدخل يديه في كميه، فإنه لا بأس عليه ولا حرج. فما يشيع عند العامة من أنه يحرم على المحرم الرجل أن يلبس شيئا فيه خيط خطأ لا وجه له، لا من النص ولا من الفقه، فإن الفقهاء نصوا على أنه يجوز لبس ما فيه خيط ما لم يكن مفصلا على الجسد أو على عضو، وما لم يكن ملبوسا على اللبس المعتاد، فإن لم يكن على اللبس المعتاد فلا يضر المحرم، كما قلنا في العباءة إذا طرحها على كتفيه يتدفأ بها عند البرد، فإن هذا لا يضره لا بالنص ولا بأقوال الفقهاء. هذا خلاصة ما في هذا الحديث، على أن يتم بما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل.
تقدم أيها الإخوة في الحديث السابق أمر من لم يجد النعلين بلبس الخفين بعد قطعهما أسفل الكعبين، هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وليقطعهما أسفل الكعبين. وكان هذا في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم سأله وهو في هذا المسجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الذي معنا أمره بلبسهما من غير أمر بالقطع، وهذا في عرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. فالأمر الأول مقيد بالقطع، وهذا الأمر مطلق. فجمهور فقهائنا رحمهم الله حملوا المطلق على المقيد، وقالوا: من لم يجد نعلين ووجد خفين يجوز له أن يلبس الخفين بشرط، وهو أن يقطعهما أسفل الكعبين، أن يقطعهما أسفل الكعبين. وأما الحنابلة فقالوا: لا يمكن هنا أن نحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ قالوا: لأن الذين حضروا الحديث الأول غير الذين حضروا الحديث الثاني، فإن الحديث الثاني في عرفات، وقد حضر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يكن في المدينة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان القطع واجبا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليقطعهما أسفل الكعبين. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقطع علمنا أن هذا نسخ للأمر المتقدم، لضرورة المقام كما قلنا، فإن الذين حضروا في عرفات أكثر من الذين حضروا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه الراجح، أن من لم يجد نعلين يجوز له أن يلبسهما بدون قطع. طيب، إذا لم يجد المحرم النعلين فلبس الخفين مع القطع عند الجمهور أو بدون قطع عند الحنابلة، هل عليه شيء؟ نقول: لا، لا فدية عليه عند جمهور العلماء. لماذا؟ للقاعدة الشرعية التي ذكرتها البارحة، وهي قاعدة نفيسة جدا: الإذن الشرعي ينافي الضمان، الإذن الشرعي ينافي الضمان. فإذا أذن الشرع في شيء فإنه لا يرتب عليه ضمان إلا بدليل خاص. طيب، إذا وجد المحرم النعلين لكن لبس الخفين أو ما في حكمهما كالحذاء الذي يغطي كامل القدمين إلى الساق لحاجة، كأن كان مريضا بالسكر، كأن كان مريضا بالسكر وأوصاه الأطباء أن يلبس هذا الحذاء خوفا على قدمه من أن تجرح فيكون فيها خطورة عليه، فقالوا لا بد من لبس هذا النعل الذي يغطي القدم كلها. فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يلبس ما أمر به ولا إثم عليه، لكن عليه فدية الأذى التي ستأتي إن شاء الله. من لبس الخف أو ما يشبه الخف مع قدرته مع وجود النعلين فإنه إن كان معذورا لا إثم عليه، لكن عليه الفدية لما سيأتي إن شاء الله في باب الفدية. أما من لم يجد إزارا ووجد السراويل فإنه يجوز له أن يلبس السراويل مع فتق أرجلها عند بعض الفقهاء، أما أكثر الفقهاء فيقولون لا يحتاج إلى فتقها، يلبسها بدون فتق. لماذا؟ قالوا لأن السراويل ليست كالخفين. الخفان قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما في حديث ابن عمر وليقطعهما أسفل الكعبين، أما السراويل جاء الإذن بلبسهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولم يسبق أمر بقطعهما. فإذا لم يجد المسلم ما يتزر به فإنه يلبس السراويل. فإن لبس المحرم السراويل لعدم الإزار فلا شيء عليه عند الصحيح، فلا شيء عليه عند الجمهور على الصحيح. طيب، يقول قائل جاء عن الإمام مالك رحمه الله أن من لبس السراويل ولو لم يجد إزارا عليه الفدية. نقول الإمام مالك لم يسمع بحديث ابن عباس رضي الله عنهما بنص كلامه، فلم يسمع بالإذن، فلذلك رتب الفدية. أما نحن وقد سمعنا الإذن من رسولنا صلى الله عليه وسلم للمحرم إذا لم يجد الإزار أن يلبس السراويل، فإنا نقول إنه لا شيء عليه إن لبس السراويل لعدم الإزار. وهنا نازلة تقع للحجاج أحيانا، وهي أن الحاج قد يركب الطائرة وينسى إحرامه أو يضع الإحرام في الحقيبة التي تكون في الشحن، فإذا اقترب من الميقات وأعلن أن اقتربنا من الميقات يتذكر أنه نسي إحرامه أو أنه وضع الإحرام في الحقيبة التي في الشحن، ماذا يصنع هنا؟ نقول إن كان عليه ثوب وتحته سراويل تستر العورة من السرة إلى الركبة، فإنه ينزع ثوبه، وإن كان لابسا للفانيلة فإنه يخلعها، ويلف الثوب عليه رداء، ويبقى بالسراويل، ويلبي ويدخل في إحرامه ولا شيء عليه. فإذا وصل المطار وتحصل على إحرامه خلع السراويل ولبس إحرامه والحمد لله، ولا شيء عليه، لا فدية ولا غيرها. وإن لم يكن عليه سراويل تستر العورة، يعني عليه الجلباب وتحتها سروال قصير لا يستر العورة، هنا إن أمكنه أن يخلع الثوب ويتزر به، يلفه لفا يجعله إزارا بحيث يستر ما بين السرة والركبة، فإنه يفعل هذا ويخلع السراويل ولا شيء عليه. طيب، إن استحكمت المسألة وعلى الإنسان ثوب لا يستطيع أن يتزر به وسروال قصير، هل يؤخر الإحرام إلى جدة كما يفعل بعض الحجاج؟ نقول لا، يحرم في مكانه في الطائرة عند الميقات ويبقى بثيابه، ثم إذا نزل خلع الثياب ولبس الإحرام، وعليه فدية الأذى التي ستأتي إن شاء الله عما قريب. لكن لو أنه أيها الإخوة لم يحرم من الميقات ونزل إلى جدة ولا يستطيع أن يعود إلى ميقاته، فإنه يلزمه دم ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء الحرم. فهذه مسألة قد يقع فيها بعض الحجاج، وأمرها كما سمعنا يمكن أن تحل بما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، قال: وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل.
ذكر الحافظ المقدسي التلبية لأن الحاج أيها الإخوة إذا وصل إلى الميقات ولبس الإحرام يهل ويلبي، فلا زال الحافظ يذكر الأحاديث على ترتيب الفعل: الميقات، ما يلبسه المحرم، التلبية. فإذا لبس إحرامه فإنه يلبي. والتلبية لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء. أما ابتداؤها فمن الإهلال بالنسك، أي من نية الدخول في النسك، وقد اتفق العلماء على أن من أهل بنسكه في أي مكان من الميقات، في المسجد الموضوع في الميقات، أو في أسفل الميقات، أو في أعلى الميقات، فقد صح إهلاله. لكن اختلفوا في الأفضل بناء على اختلافهم في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم أين كان. فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عندما استوت به راحلته، وثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وذكرت هذا الحديث بعينه هنا يا إخوة لأن فيه دلالة على أن التلبية يبدأ بها مع الإهلال. فابن عمر رضي الله عنهما قال أهل فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علا على البيداء لبى بهما جميعا. البيداء يا إخوة هي المنطقة المرتفعة فوق الميقات بدءا من المكان الذي فيه المستشفى قبل السجن إلى ما يكون فوق المسجد، هذه تسمى البيداء وهي مرتفعة. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بحج وعمرة على البيداء. وفي حديث جابر رضي الله عنه الحديث العظيم في صحيح مسلم قال رضي الله عنه حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب ومن ماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا. فقال رضي الله عنه فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بنسكه لما على البيداء ولبى وهو على البيداء، وهو على البيداء. فهذان موضعان. وجاء في رواية موضع ثالث مع الجمع بين الروايات. فعن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يا ابن العباس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله حين أوجب. انتبهوا يا إخوة، لماذا عجب سعيد؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم منهم من أقال أهل عندما استوت به راحلته، ومنهم من قال أهل عندما استوت به عندما علا على البيداء، والنبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة. فمن هنا كان العجب حيث ذكر بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وذكر بعضهم هذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة. فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة أوجبه في مجلسه، يعني أهل بعد الصلاة، فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام. قال فحفظته عنه، يعني أنا ممن سمع هذا. ثم ركب فلما استقلت به ناقته أهل مرة ثانية، وأدرك ذلك منه أقوام، وذلك أن الناس كانوا يأتون أرسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل، فقالوا إنما أهل عندما استوت به راحلته. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما علا على شرف البيداء أهل وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا إنما أهل حين علا على شرف البيداء. وهذا الحديث رواه أبو داود والحاكم، وسكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم، واستشهد به الإمام أحمد رحمه الله، فهذا يدل على ثبوته عنده، لكن ضعفه جمع من أهل العلم، منهم ابن حزم ومنهم الألباني رحم الله الجميع، وقالوا إنه ضعيف. وخلاصة الأمر أنه ثبت في الصحيحين الإهلال في موضعين، عندما استوت به راحلته ثم لبى، وعندما على البيداء ثم لبى، والجمع بينهما أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لبى مرتين، عندما استوت به راحلته قائمة، ثم عندما على شرف البيداء. فيستحب للحاج أن يهل بإحرامه إذا ركب الدابة، إذا ركب السيارة، ثم إذا خرج من الميقات يلبي مرة أخرى ويذكر التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بعد أن ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: والأمر في هذا الباب واسع عند الجميع، يعني ليس هناك مكان لا يصح الإهلال إلا منه. لو أهل في المسجد صحيح، لو أهل في أول الميقات صحيح، لو أهل في أعلى الميقات صحيح، ولكن الأفضل ما ذكرناه، لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعل الرسول أكمل وأفضل، وفي نفس المؤمن أحلى وأعذب، فإن المؤمن عندما يفعل الشيء وهو يستشعر في قلبه أنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون له في قلبه بذلك حلاوة، هي من حلاوة الإيمان، لأن العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف شعائر الإيمان. التلبية هذا وقت بدايتها في الحج والعمرة معا، وأما نهايتها في الحج فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها تقطع عند الفراغ من رمي جمرة العقبة، عند الفراغ من رمي جمرة العقبة. المشروع للمؤمن في الحج أن يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإذا وقف بعرفات يشرع له أن يخلط معها التهليل والتكبير، ولا يقطع التلبية حتى إذا رمى جمرة العقبة قطع التلبية واشتغل بالتهليل والتكبير. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وهذا يدل على أنه لم يزل يلبي حتى فرغ، لأنه لا يقال رمى إلا إذا كان قد انتهى، إلا إذا كان قد انتهى. فظاهر هذا أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية بعدما فرغ من رمي جمرة العقبة. وأما في العمرة فالصحيح أن التلبية تقطع إذا شرع المحرم، إذا شرع المحرم في طوافها، سواء كان شروعه باستلام الحجر الأسود أو لا. فإذا شرع في الطواف فإنه يقطع التلبية. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية حين استلم الركن، يعني الحجر الأسود، وفي رواية حين استلم الحجر. وهذا الحديث المرفوع رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح، لكن المحققين من أهل العلم قالوا إن المرفوع ضعيف، ولكن الصحيح الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا فعل عبادي الأصل فيه التوقيف، فنقول إن هذا يدل على أن المحرم المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، يعني في طواف العمرة. والتلبية يا أحبة كلها توحيد، كلها توحيد من أولها إلى آخرها. ولذلك جابر رضي الله عنه قال: فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. والمسلم هذا شأنه، يكون معظما للتوحيد في كل زمان ومكان، معليا من شأن التوحيد، حريصا عليه، بعيدا عن كل ما ينقضه أو ينقصه، داعيا إليه، مرغبا الناس فيه، محببا الناس فيه. لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى، أعظم الحقوق على الإطلاق، حق ربنا سبحانه وتعالى. بقي حبيبنا صلى الله عليه وسلم معظما للتوحيد، داعيا للتوحيد، من أول يوم بعثه الله فيه إلى أن مات يدعو إلى التوحيد، يأمر الناس بالتوحيد، يحذر الناس من الشرك. وهكذا ينبغي شأن المؤمن، أن يكون معظما للتوحيد، حريصا عليه، فهو حق ربه، وهو الأمر الذي حرص عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. وينبغي على الحاج أيها الإخوة أن يعرف معنى التلبية ليستشعرها، فيجمع في تلبيته بين قلبه ولسانه، وأن لا تجري على لسانه بلا شعور. وأعظم من هذا أن لا تجري على لسانه مع تعلق قلبه بغير ربه. بعض الحجاج جهلا واغترارا بقول بعض الناس ينادي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وقلبه معلق بمولاه فلان وبسيده فلان، ولو وقع حادث واختلت السيارة شيئا قطع التلبية وقال يا سيدي فلان الغوث والعياذ بالله. الآن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لما حصل الشدة تنادي غير الله يا سيدي فلان يا مولاي فلان، تشابه المشركين الذين كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم قد قد قف هنا هذا الحق، لكنهم يردفون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. بعض من ينتسبون إلى هذا الدين الشريف يقعون في هذه المصيبة العظمى، فيقولون بلسان الحال لا المقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك سيدي فلان مولاي فلان تملكه وما ملك. وهذا والعياذ بالله من الجهل العظيم بدين الله سبحانه وتعالى. تأملوا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرفوا معناها معاشر المؤمنين الأبرار، لتدركوا أهمية هذه التلبية وعظم شأنها وعظم شأنها. معنى لبيك، لبيك اللهم لبيك، إجابة لك بعد إجابة، إجابة لك بعد إجابة. ومعنى هذا يا ربي أنا مسلم لك أجيب أمرك، ليس في هذا فقط بل هي إجابة بعد إجابة، كلما أمرتني وجدتني، وكلما نهيتني لن تجدني، كلما أمرتني وجدتني، وكلما نهيتني فقدتني، لبيك اللهم لبيك، إجابة لك يا ربي بعد إجابة. لبيك لا شريك لك لبيك، نفي الشريك من كل وجه وتأكيد الإجابة. إن الحمد والنعمة لك والملك، إن بكسر الهمزة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هي بالكسر يا إخوة تأكيد لهذا الخبر، وهو أنه لا يدخله عندي شك ولا ريب. يا ربي أنا متيقن بلا شك ولا ريب أن الحمد لك والنعمة منك، فكل نعمة بي هي منك يا ربي، فضل منك يا ربي، ونعم الله على العبد لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كيف يحيطها حد أو يحصيها عد، وهي كثيرة متجددة دائمة لا تنقطع. إن الحمد والنعمة لك والملك، هذه الجملة فيها الثناء على الله عز وجل بأنه المتفضل بالنعمة، فما من نعمة بالإنسان أو بأحد من خلق الله إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، وما دام ذلك كذلك فهو المستحق للعبادة لا سواه، هو المنعم بكل نعمة فهو المستحق لكل عبادة، المستحق لأن نعلق قلوبنا به سبحانه وتعالى في الرخاء وفي الشدة، لا نلتفت إلى أحد من عباده ولا نصرف قلوبنا إلى أحد من الخلق، الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، الملك ملكه والنعمة فضله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة والحمد والثناء والشكر لا شريك له. التلبية تضمنت الاستجابة لأمر الله والانقياد له والمحبة له والإخلاص له وانشراح الصدر بالعبادة وإقبال العبد على عبادة ربه بانشراح صدر. تضمنت التلبية يا عبد الله كلمة التوحيد، وتضمنت حمد الله سبحانه وتعالى، وهما من أعظم الأذكار وأفضلها. التلبية فيها الثناء على الله بكل صفة من الحمد والنعمة والملك. وأنت يا عبد الله إذا ناديت وقلت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، انظر إلى وقع كلمة الملك في قلبك. إذا أقررت لربك بأن الملك على وجه الحقيقة والتمام، إنما هو له سبحانه وتعالى، فإن هذا يثمر في قلبك الخضوع لله والإخبات لله سبحانه وتعالى والمحبة له والإخلاص له. لو تأملت التلبية لوجدت فيها خير الذكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وصححه الألباني. إذن يا عبد الله، يا أيها الحاج، اعرف معاني التلبية واعرف أنها توحيد، واعمل بمقتضاها، وعلق قلبك بربك سبحانه وتعالى. والتلبية يا إخوة مع كل المعاني المتقدمة لها فائدة للحاج والمعتمر، وهي أنها تشعره أنه قد انتقل من حال إلى حال، من حال الحل إلى حال الإحرام إلى حال التلبس بالحج. ولذلك شرع للمسلم أن يكررها ليذكر نفسه أنه في حج. ويدل الحديث على مشروعية رفع الصوت بالتلبية. أين هذا؟ نقول إن الصحابة حكوا تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام أنهم قد حكوها فمعنى هذا أنهم سمعوها في ذاك الجمع العظيم، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بصوت مرتفع. فيستحب للرجل أن يرفع صوته بالتلبية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية، مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. رواه ابن ماجه والنسائي ومالك وعند أبي داود وابن ماجه والترمذي. قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. والإهلال هو التلبية. والحديث صحيح الإسناد. وقال الحافظ ابن حجر: روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين. وأخرج أيضا، يعني ابن أبي شيبة، بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. هذه السنة يستحب للحاج أن يشتغل بالتلبية وأن يكثر منها وأن يرفع صوته بالتلبية. ومن أسف أن كثيرا من الحجاج اليوم لا يكاد الواحد منهم يلبي إلا مرة أو مرتين، إلا إذا سمع أناسا يلبون تلبية جماعية يلبي معهم. والتلبية الجماعية ليست مشروعة، السنة أن يلبي كل واحد بمفرده، فإذا اتفقت الأصوات من غير قصد فلا بأس، لكن أن يكون للناس إمام يلبي لهم ويلبون بتلبيته فهذا غير مشروع، لأنه قام سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله. خير من يمكن أن يتقدم الناس بالتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتقدم ولم يلبي ليلبي أصحابه من ورائه جماعة. وأشد من هذا يا إخوة أن بعض الحجاج يجتمعون في عرفة في الموقف العظيم الذي ترجى فيه الرحمات ويفعلون البدع الذكرية التي تمنع القبول، فيجتمعون مثلا في المخيم ويقوم لهم شيخ ويلبي ويلبون ويبدأ يقول لا إله إلا الله ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، ويشتغلون طوال وقتهم بهذا ويظنون أنهم قد بلغوا خير ما يكون، وهم قد أحدثوا بدعة تمنع القبول. مر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بقوم قد تحلقوا في مسجد الكوفة ولهم شيخ يقول لهم هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون. فانطلق إلى بيت ابن مسعود فانتظره حتى خرج رضي الله عنه، فلما خرج قال يا ابن مسعود قد سمعت اليوم عجبا. قال ماذا؟ قال رأيت قوما تحلقوا في مسجد الكوفة يفعلون ويفعلون ويفعلون. قال انطلق بنا إليهم، فانطلق حتى وقف على القوم، فقال ابن مسعود رضي الله عنه للقوم أما إنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلاله؟ هذا الفعل الذي تفعلونه إما أنكم أهدى من الصحابة أو أنكم على ضلالة. شق عليهم أن يقولوا إنهم أهدى من الصحابة، أهل أدب، أما اليوم الله المستعان حتى الأدب ذهب. بعض الناس لو قلت له يا أخي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال فعل شيخنا خير من سنتكم هذه، والعياذ بالله. شق عليهم أن يقولوا إنهم أهدى من الصحابة لأنهم أهل أدب، وأيضا شق على أنفسهم أن يقولوا إنهم مفتتحوا باب ضلالة. فماذا فعلوا؟ قالوا سبحان الله يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير، نحن نريد الخير بهذا. فقال لهم رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يدرك الخير الذي هو إرضاء الله، الخير الذي هو جنة رب العالمين إنما دل عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. من لزم سنته وسار خلفه متبعا قد أصاب الخير، ومن أعرض عن سنته وقال سآوي إلى شيخ أو إمام أو نحو ذلك دون الرسول صلى الله عليه وسلم ينقطع والله. قال كم من مريد للخير لم يدرك. وأعظم من هذا يا إخوة أنه قد يمر بك الحجاج في سياراتهم، فبدلا من أن تسمع لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إما أن تسمع أشرطة فيها أذكار شركية، دعاء غير الله واستغاثة بغير الله، أو والعياذ بالله تسمع أغاني أشرطة غنى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة رضوان الله عليهم يلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية حتى إذا بلغوا الروحاء وهي على بعد 80 كيلو من المدينة تكون أصواتهم قد بحت من كثرة التكرار ورفع الصوت. ونحن نعرض عن هذا الخير يا إخوة. ينبغي على العباد أن يتنبهوا لهذا الحال. وأما المرأة فالسنة لها عند الفقهاء إلا الظاهرية أن تسمع نفسها التلبية فقط، ما ترفع صوتها. عند الجمهور فقهاء المذاهب الأربعة السنة أن تخفض المرأة صوتها بالذكر والتلبية. وقد قال مالك في الموطأ إنه سمع أهل العلم يعني في زمنه يقولون ليس على النساء رفع الصوت بالتلبية لتسمع المرأة نفسها. هذه سنة بينها أهل العلم، وبهذا نعرف خطأ من يجعلون نساءهم يرفعن أصواتهن بالتلبية ويرفعن أصواتهن بالدعاء حول الكعبة وفي المسعى، تجد المرأة ترفع صوتها، بل وجدنا بعض الرجال الرجل يخفض صوته والمرأة ترفع صوتها. أنا تعجبت من رجل معه امرأة تقرأ من كتاب وترفع صوتها وهو يقول آمين، فاجتمع خلفهم رجال هي تقرأ وهم يقولون آمين وهو فرحان. سبحان الله، هذه امرأتك. السنة في الأذكار يا إخوة أن المرأة تسمع نفسها ولا ترفع صوتها في التلبية في الذكر في الدعاء، لا ترفع صوتها. فكيف تكون إماما للرجال خلفها هي تقرأ وهم يرفعون أصواتهم بالتأمين من خلفها؟ هذا خلاف السنة وخلاف الفطرة في الحقيقة، خلاف الفطرة في الحقيقة. ومن فقه الحديث أن الكمال في التلبية لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أكمل ذكر ذكره وأكمل فعل فعله صلى الله عليه وسلم، ولن يسبقه سابق. فالسنة والكمال في التلبية أن تقول يا عبد الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويجوز أن يزيد المؤمن الثناء على الله بالخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا، فإقراره دليل على الجواز، ولزومه التلبية التي كان يقولها دليل على أفضليتها. وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد لبيك 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 وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وقال جابر رضي الله عنه: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وزيادة بن عمر رضي الله عنهما في التلبية تدل على الجواز، وأنه لا حرج من الزيادة، ولكن الكمال هو في لزوم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. تلحظ أن ابن عمر رضي الله عنهما قد جاء في تلبية بما ثبت في النصوص في مواطن أخرى ليس في التلبية، فقال مثلا: لبيك وسعديك والخير بيديك. وهذه الجملة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير التلبية، وإنما ثبتت في دعاء الاستفتاح الثابت في صحيح مسلم، وهي أيضا جواب أهل الجنة لربهم: لبيك وسعديك والخير بيديك، كما ثبت في الصحيحين. ومعنى وسعديك أي ومساعدة منك على طاعتك بعد مساعدة، يعني يا ربي أنا عبد ضعيف، لولا عونك ما أطعتك. وسعديك يعني مساعدة منك بعد مساعدة. وقال بعض أهل العلم: إسعادا منك بعد إسعاد، فيكون دعاء، أي أسعدني يا ربي إسعادا بعد إسعاد. هذا أهم ما يتعلق بالتلبية، ولعلنا نقف هنا لنجيب على بعض الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي علمكم. شيخنا حفظكم الله، يقول السائل: الكثير من الحجاج يأخذون بعض الصور في أنحاء المسجد، فهل من نصيحة توجهونها حفظكم الله؟
نعم، نلحظ أن بعض إخواننا الحجاج قبل سنين كانوا يأخذون الصور خارج المسجد، واليوم يصورون أثناء الصلاة. الإمام يقول الله أكبر، وهذا يقول لزميله: خذ صور. لا حول ولا قوة إلا بالله. أولا يا إخوة، الصور الفوتوغرافية محرمة على الصحيح من أقوال أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المصورين، لعن الله المصورين. وهذه صورة، وقد قلت مرارا لأحبتي: يا أخي، أنت قدمت من بلدك، أتيت إلى هذه الأماكن الطيبة المباركة ترجو أن تعود بثواب عظيم من الله سبحانه وتعالى، هب أن الصور محل خلاف، هب أن احتمال أن تكون محرمة عليها اللعنة 10% فقط، تخاطر بنفسك أن تعود من هذه الديار بلعنة؟ حتى يا عبد الله لو كنت ترى أن هذه الصور الفوتوغرافية فيها خلاف وقد يكون عندك فيها سعة، لا تخاطر بنفسك وأنت في هذه الديار المباركة فتدخل نفسك في احتمال اللعنة، مع أن الراجح التحريم. ثم إن المشروع للمسلم أن يتخفى بعبادته، أن يحرص على الإخلاص، وأن يكون عمله لله سبحانه وتعالى، ولو استطاع أن لا يراه أحد لفعل. بعض الناس حتى يكذب في العبادة، رأيناهم في عرفة وفي غير عرفة يأتي ويرفع يديه على أنه يدعو، قل صوروا، ما يدعو، يرفع يديه للتصوير، يذهب يبروزها ويضعها في صدر المجلس، الحاج فلان يدعو في عرفة. أين الإخلاص؟ أين الرغبة فيما عند الله؟ أين الإقبال على الله سبحانه وتعالى؟ اعمل العمل يا عبد الله واستودعه عند الله، ترجو أن يسرك في يوم تلقى الله، في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى يتمايلون وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ترجو في ذلك اليوم عندما يكلمك الله كفاحا ليس بينك وبينه ترجمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يا عبد الله اتق النار بالإخلاص، اعمل العمل لله واستودعه عند الله، لا تجعله في صورة تكبرها وتضعها يراها الناس ويكون همك كم صورة تصورت في المسجد، كم صورة تصورت في عرفة. والله يا إخوة إني أنصح إخوتي نصيحة من القلب نابعة من علم إن شاء الله، أن يبتعدوا عن هذا التصوير بعدا شديدا، وأن يحذروه، وأن يحذروا إخوانهم منه، وأن يحرصوا على الصفاء في عبادتهم والإخلاص في عبادتهم، لعل عملا يعمله العبد مخلصا لله يرضى عنه به الله رضا لا يسخط بعده أبدا. فحري بك يا عبد الله أن تبحث عن كل نقاء يمكن في هذه الرحلة المباركة، لعلك أن تفوز برضا الله سبحانه وتعالى، ومن فاز برضا الله فقد فاز.
نعم، بارك الله فيكم. يقول السائل: اعتاد بعض الناس أن يقولوا للنبات الذي ينبت من غير فعل الآدمي نبت وحده، فهل في هذا محظور؟
هذا الخبر عندما يقال هذا النبات بري أو هذا النبات طبيعي أو هذا النبات نبت من تلقاء نفسه، مقصودهم به أنه لم يفعله إنسان، وليس المقصود النسبة إلى الطبيعة أو النسبة إلى الأرض أو النسبة إلى نفس النبات أنه فاعل بنفسه، فهذا لا بأس به ولا يحرج على الناس فيه، لكن إذا قام في نفس الإنسان شبهة من مثل هذه الألفاظ فليتركها.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل حلق شعر الدبر يدخل في حلق شعر العانة؟
مما يتعلق بالأمر الأول كلمة صدفة، يقول أحدهم أنا قابلت زميلي صدفة. الناس الآن يقصدون بصدفة بلا ميعاد، ليس بيننا موعد. نعم هناك من استعمل صدفة بمعنى قبيح، وهي أن المخلوقات خلقت صدفة من غير تدبير ولا تقدير، لكن الناس الآن تستعمل المعنى صحيحا، ولذلك لا نحرج على الناس، لكن لو ترك هذا إلى عبارة أحسن لكان أحسن. لكن لا نقول للإنسان الذي قال صدفة إنه وقع في أمر محرم، لأن الناس يحاسبون على كلامهم بالمعاني التي يقصدونها. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما سؤال أخينا فنعم، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الشعر النابت حول حلقة الدبر هو من العانة، وأنه يستحب حلقه.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل الكي ضوابط شرعية؟
الكي علاج، ولكنه آخر الدواء. لا يكتوي الإنسان إلا عند الحاجة، ولو تركه لكان أحسن. بعض الناس يجعل الكي هذا مثل شرب الماء، إن أحس بمغص في بطنه قال هاتوا الصيخ وكوى نفسه، إن أحس بألم في رجله قال هاتوا النار وكوى نفسه. لا ينبغي هذا، وإنما يكون آخر الدواء عند الحاجة، وتركه والاستغناء عنه أحسن. نعم.
يقول ما هو الغير المشروع منه؟
غير المشروع منه ما يكون بقصد تعليم البدن لا بقصد الدواء، يضع شيئا في جبينه مثلا، يأتي بكية ويضع كذا ويضع كذا علامة، إما أنه شجاع ولا أنه كذا أو نحو هذا، فهذا حرام لا يجوز.
نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل شخص حج وهو صغير ولكنه بالغ وكان على معاص وعلى غير استقامة، والآن يريد أن يحج عن والده، فهل تجزئ عنه حجته الأولى أم لا؟
يقول الأخ إنه حج صغير السن لكنه كان قد بلغ، وفي حجه ذاك لم يكن على استقامة بل كان يفعل عددا من المعاصي، ويريد الآن أن يحج عن أبيه، فهل يحج عن أبيه أو يعيد فيحج عن نفسه؟ والجواب أنك إذا كنت مصليا حال حجك مقيما للصلاة آتيا بأركان الحج وواجبات الحج، غير أنك تفعل بعض المعاصي، فحجك صحيح مع نقص في الثواب، لكن ذمتك تكون برئت إن شاء الله من الواجب، فلك الخيار الآن، إن شئت تحج عن نفسك وإن شئت تحج عن أبيك. أما إن كنت حال حجك غير مصل، لا تصلي، فذاك حج لا ينفعك، وفرض عليك الآن أن تحج عن نفسك، ثم في قابل الأيام إن شاء الله في الأعوام القادمة تحج عن أبيك. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نفرق بين الركن والواجب والمستحب في مناسك الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، والأمر هنا يقتضي للوجوب.
النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا، فيجب علينا أن نأخذ، ونأخذ المناسك كما شرعها، فما شرعه مستحبا وجب علينا أن نأخذه مستحبا، وما فعله واجبا وجب علينا أن نأخذه واجبا، وما فعله ركنا وجب علينا أن نفعله ركنا. فإن فعله مستحبا وقلنا واجب، هل أخذنا بنسكه؟ خالفناه. الآن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا دلنا على أن كل ما تقدم عرفة سنة وليس بواجب، كل ما تقدم عرفة سنة وليس بواجب، هكذا دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمزدلفة، وأخبره بأنه قد يعني أتعب راحلته وما ترك حبلا وفي رواية جبلا إلا صعد عليه، وأنه قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة ساعة فقد تم حجه، يعني أدرك، ولم يأمره بشيء فيما مضى، فدل على أنه مستحب. ناتي نقول مستحب. إذن من أين يا فقهاء أتيتم بواجب ومستحب وركن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم من قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم؟ فأخذنا عنه كما بين صلى الله عليه وسلم، ونقول هذا سنة بالدليل، وهذا واجب بالدليل، وهذا ركن بالدليل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: في بلادنا لا يلبسون الشماغ، فهل إذا لبسته يعتبر من لباس الشهرة؟
يقول أهل العلم: السنة في اللباس، السنة في اللباس أن يلبس الإنسان ما جرت به العادة ما لم يخالف الشرع. والدليل على أن هذا هو السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير من لباسه، من لباس العرب شيئا إلا ما منعه الشرع، فلبس العمامة كما تلبس العرب العمامة، وكانوا يسمونها التيجان، تيجان العرب هي العمائم، ولبس القميص كما لبسته العرب. فالسنة للمسلم أن يلبس ما جرت به العادة، إن جرت العادة بلبس العمامة هكذا فالسنة أن يلبسها هكذا، من جهة السنة العامة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة والاقتداء أن تفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل ما فعل، أن تفعل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل ما فعل، فتوافقه في القصد وتوافقه في الفعل من حيث وصفه. النبي صلى الله عليه وسلم لبس لباس القوم، فالسنة أن تلبس ما جرت به العادة إلا إذا خالف الشرع. بعض إخواننا لباسهم يكنس الشارع، لا يحتاجون إلى عمال نظافة ما شاء الله، كل واحد يمر على الشارع يكنس، مسبلون، فهذا مخالف للشرع. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، لا يجوز أن ينزل اللباس عن الكعبين، وكلما ارتفع كان أحسن. أما لباس الشهرة فيقول أهل العلم كل لباس يلفت النظر إلى صاحبه لنفاسته أو خساسته أو غرابته، كل لباس يلفت النظر إلى صاحبه لنفاسته. الناس تلبس ثياب وهذا يأتي بثوب نفيس جدا، إذا مر كل الناس تنظر ما هذا الثوب، هذا ثوب شهرة محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أو خساسته، الناس تلبس ثيابا نظيفة طيبة وهذا يأتي يلبس ثوبا يتعبد لا يكويه، وثوب رديء. ومن أسف أن بعض الناس يسمون هؤلاء الذين يلبسون الثياب الوسخة والقذرة يسمونهم أولياء. والله كنت في بلد جاء رجل على رأسه إحرام أظنه ما غسل من 40 سنة وثياب وسخة ويمشي حافيا، جلس على الأرض أمامي رائحته منتنة، بعد ما فرغ الحفل إذا بي أفاجأ بالناس يجرون لهذا الشيخ يسلمون عليه يمسحون الوسخ، هؤلاء يقولون هذا من أهل الله. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا ثوب نظيف هيئة حسنة، كان جميلا، كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. يأتي بعض الناس يقولون الذين يفعلون هذه الوساخة هؤلاء أهل الله، لو كان من أهل الله للزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يلبس الثوب الخسيس من غير فقر قادر مثل الناس لكن يلبس فيلفت نظر الناس إليه، هذا لباس شهرة. أو غرابته، الناس يلبسون الثوب الأبيض هذا يأتي يلبس ثوب أزرق، هذا ثوب شهرة. فهذا ضابط ثوب الشهرة. وليس من الشهرة أن تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أميتت. كونك ترفع ثوبك إلى نصف الساقين أو قريب من نصف الساقين ليس هذا من لباس الشهرة. بعض المسلمين هداهم الله إذا رأوا شخصا شابا رفع ثوبه إلى نصف الساقين قالوا ما تستحي تلبس لباس الشهرة أمام الناس، وإذا رأوا الرجل يلبس ثوبا يجر شبرا ذراعا في الأرض ما ينكرون عليه. هذا والله ليس من الشهرة أن تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تراعي المصالح والمفاسد. فإن كان يترتب على ذلك مفسدة من حيث أنها تصد الناس عن سماع كلامك فأنزله قليلا، ولكن لا تنزل عن الكعب، لأن شرعنا جاء بجلب المصالح، فإن تزاحمت قدمنا أعلاها. ولذلك اتفق الأئمة على ترك الأفضل إذا كان يترتب على تركه مصلحة أعظم. وضرب شيخ الإسلام بن تيمية لهذا مثالا، وهو لو كان الإمام الذي يصلي بالناس القيام في رمضان يرى أن فصل الوتر أفضل، يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، يرى هذا أفضل، وصلى بقوم يرون الوصل أفضل، فالأفضل أن يصل بهم تأليفا لقلوبهم، لأن الوصل ليس بمنكر لكن الفصل أفضل، وهذا أمر ينبغي على طالب العلم أن يراعيه. وهنا أنبه إلى شيء، قد يأتي الشاب ويلبس ثوبا قصيرا فيأتي أبوه فيقول له: يا بني لا تلبس هكذا، لا تلبس هكذا. فهنا المشروع للشاب أن يطيب قلب أبيه ويقول: يا أبتي هذه السنة، يقرأ عليه السنة لعله أن يرضى. فإن لم يرضى فواجب عليه أن ينزل ثوبه إلا تحت الكعبين. لماذا؟ لأن طاعة الوالد واجبة ما لم يأمر بمعصية، ولا شك أنه إذا أمر الولد أن ينزل ثوبه قليلا هذا ليس معصية، لأن ترك الأفضل ليس معصية، وهو عند العلماء من باب تزاحم الواجب مع المستحب فيقدم الواجب، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له طلاب العلم. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم زغروطة النساء؟
لكن لو قال له احلق لحيتك يقول: يا أبتي أنت اعفي لحيتك، يقول: يا أبتي والله إني أحبك، والله إني أريد أن تكون من السابقين إلى الجنة، إعفاء اللحية واجب يا أبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى، قال: ارخوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، ويترفق بأبيه حتى وهو يدعوه إلى حرام، لو دعاك أبوك إلى حرام ترفق به. إياك أن ترفع صوتك على أبيك، إياك أن تظهر التذمر. بعض الشباب يغضب إذا أمره أبوه بشيء هو حرام في الحقيقة، فيسمع أباه ما يحزنه. حتى قال لي واحد منهم مرة، قال: يا شيخ والله، قال لي أبي يعني احلق لحيتك، وأنا قلت: لا يا أبي لا، ما يمكن هذا كذا. قال: إلا تحلق لحيتك. قال رد علي رد علي، قلت: والله يا ليتني كنت ابن يهودي. قلت: سبحان الله، يعني هذه الكلمة القبيحة حتى لغير أبيك ما تجوز. ترفق بأبيك وقل له قولا كريما لينا ولو أمرك بحرام، لكن لا تفعل الحرام. وأرضه. وقد قلت مرارا وتكرارا لطلاب العلم: يا أخي إن استقمت فكن لأبيك خيرا منك قبل الاستقامة. من آفات بعض طلاب العلم أنه يكون غير مستقيم فيكون ذا بر بأبيه، لا يترك شيئا لأبيه إلا ويفعله، فإذا استقام انشغل عن أبيه. كان أبوه يقول: يا بني اذهب بي للمزرعة، حاضر. يا بني اذهب بي للطبيب، حاضر. بعدما استقام: يا بني نريدنا عندي درس. يا ابني اذهب بي إلى الدكتور، عندي موعد مع الشيخ. فبعض طلاب العلم يشعرون آباءهم بأن الاستقامة شر، مع أن الاستقامة خير كلها. وذلك نصيحتي لنفسي وإخواني أن نري أهلنا أن استقامتنا خير لهم فنضاعف برنا السابق ونحسن ألفاظنا. ويا أحبة، من رزقه الله بوالدين فقد رزقه ببابين من أبواب الجنة، وليغتنم قبل أن يفقدهما، وليحرص على برهما ما استطاع حتى لو أمراه بمحرم، لا يفعل الحرام، ويحرص جاهدا على تطيب قلب أبيه وقلب أمه.
يقول السائل: ما حكم زغروطة النساء؟
الذي يظهر لي والله أعلم أنها إن كانت بين النساء فلا بأس بها، أما بين الرجال، وبالمناسبة يعني الآن كثير من المسلمين هداهم الله يتساهلون في زواجاتهم وأفراحهم، ويجعلون الفرح مختلطا بين الرجال والنساء، والنساء تغطرف أو تزغرط كما قال السائل، وقد يغنين وقد يرقصن، وقد يقول الرجل لامرأته: أنت معقدة، النساء يرقصن، فشلتيني عند أصحابي، أنت جالسة في آخر الفرح والنساء ما شاء الله تبارك الله. أعوذ بالله، هذا منكر عظيم. وبعض النساء إذا جاءت ودخلت الروضة يبدأن يزغرطن كأنهن في فرح، في صالة أفراح، وهذا منكر وليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دور طلاب العلم أن يعلموا النساء من بلدانهم إذا قدمنا إلى هذه المدينة أو إلى الحج الآداب التي ينبغي أن تكون في زيارة المدينة، وما يشرع لهن، وما ينبغي أن يجتنبن. وإلا كم مرة نجلس في المسجد وإذا بالنساء يطلقن هذه الأصوات الزغاريط لأنهن وصلن إلى الروضة، هذا لا شك أنه منكر ولا يجوز ومحرم. فعلى كل حال أقول: إن كان هذا الفعل بين النساء فقط فلا بأس به، وإن كان يعني بحضرة الرجال أو نحو ذلك فلا.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ابني عمره 4 أشهر، هل تكفي حجته إذا حج هذا العام؟
كنت أظن أنه سيقول: هل يصح أن أحج عنه؟ لكن هذا طماع. الصبي يصح أن يحج به ولو كان في اللفافة، على الصحيح من أقوال أهل العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي القوم بالروحاء من مزينة رفعت امرأة منهم صبية، والصبية الذي يرفع هو الصغير، وجاء في بعض الروايات ما يدل على صغره، فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. إذا حج بالصغير فإنه يثاب على حجه، ويكون لأهله أجر، لكن إذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام، كما ثبت في ذلك الحديث، ولأن حجته السابقة كانت حال رفع القلم عنه، فلا تجزئ عنه، ولكنه يثاب عليها تفضلا من ربنا سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول السائل: عمتي مسنة وقاصرة، هل لي أن أؤدي العمرة عنها؟
هذا الوصف غير بين. نقول الحي القادر على أن يصل ببدنه إلى مكة عند جمهور أهل العلم لا يجوز أن يحج عنه أو يعتمر عنه، ولو كان لا يستطيع أن يأتي لظرف، مثلا ما فيه نقود يمكن أن يغتني أو نحو هذا. أما الحي العاجز الذي لا يستطيع أن يصل ببدنه، مريض مسن كبير لا يستطيع أن يأتي، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحج عنه ويعتمر عنه ولو كان حيا، لكن يشرع أن يخبر. فيقول الابن مثلا إذا أراد أن يحج عن أبيه الحي العاجز: يا أبتي سأحج عنك هذا العام، لأنه قد يأبى، فإذا أبى فلا يصح، إذا أبى فلا يصح. وهذا الفرق بين الحج عن الحي والحج عن الميت. الحج عن الميت لا يحتاج إلى إذن، أما الحج عن الحي فيحتاج إلى إذن، على الصحيح من أقوال أهل العلم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر، علما أن القبر في مؤخرة المسجد، والقبر كان خارجا عن المسجد في أول الأمر، وبعد التوسعة أدخلوا المسجد في القبر؟
لا يجوز للمسلم أن يصلي في مسجد فيه قبر، سواء كان في القبلة أو كان في آخر المسجد، والتفريق بين القبلة وآخر المسجد إنما هو بالنظر لصحة الصلاة لا لجوازها، سواء كان القبر سابقا أو كان المسجد سابقا. فإن كان القبر سابقا فإنه يجب هدم المسجد، وإن كان المسجد سابقا فإنه يجب إخراج القبر من المسجد، ولو كان القبر لصاحب المسجد فإنه بعد أن أوقفه لا يملكه. فإن قال قائل: فما تقولون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لم يكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، بل دفن في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها، ودفن بجواره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما خارج المسجد. ولما وسع الصحابة المسجد لم يوسعوه من جهة البيوت، ووسعوه من الأمام، فلما جاء زمن عبد الملك ووسع المسجد أدخل الحجرات، وأنكر عليه العلماء وبينوا أن هذا لا يجوز، لكنه وقع. ثم أصبح يخشى على الناس الفتنة العظيمة العامة إن أخرج، يعني لو هدم الذي بني من المسجد وجعلت الحجرات كما هي قديما، يخشى على الناس الفتنة العظيمة العامة، فتركه العلماء وتتابعوا على هذا، لكن ليس لأحد حجة في هذا. يعني ليس لأحد أن يأتي فيقول: يا شيخ، العلماء متفقون على صحة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقيس المسجد الذي فيه القبر على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: هذا القياس فاسد، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية لا توجد في غيره، ولا يغني عنه مسجد آخر صلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه، وهذه لا توجد في مسجد آخر. فكل مسجد يمكن أن نبني مسجدا آخر بدلا منه له نفس الفضل من جهة المسجد، إلا هذا المسجد فإنه لا يمكن أن يكون. ولذلك نقول إنه لا يصح أن يقاس سائر المساجد على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. ثم إن الفضلاء حاولوا تخفيف الأمر، فلما جاء عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل العالم الموفق رحمه الله بنى حول الحجرات حائطا، جعل قاعدته إلى جهة القبلة ورأسه المثلث إلى جهة الشمال، فأصبح الحائط هكذا بحيث يكون هكذا وهكذا مائلا، وتكون القاعدة في جهة القبلة تخفيفا للتوجه إلى جهة القبر. فهنا نقول إنه قد اتفق العلماء على صحة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لخصوصية المسجد مع وجود القبر فيه، ولا يجوز أن يقاس سائر القبور عليه. ولعلنا نقف هنا، وأستأذن الإخوة في أن أخبرهم أني سأتوقف غدا وبعد غد إن شاء الله لارتباطي بسفر سابق على الدرس لم أستطع الاعتذار عنه، وسنستأنف إن شاء الله يوم الخميس عصرا إلى الخامس من ذي الحجة إن شاء الله، ثم نعود يوم الخامس عشر من ذي الحجة إن شاء الله لنستأنف الدروس. أسأل الله عز وجل أن يكتب للجميع الخير والتوفيق، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.